هذه إذاعة طهران والساعة فيها 11 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم حصاد المساء وفي عناوينها: حرس الثورة الإسلامية استهدف مركزا للموساد شمال العراق، وأنباء عن مقتل 4 ضباط وجرح آخرين بينهم حالات خطيرة. الفصائل الفلسطينية تبارك عملية حرس الثورة، وجيش الاحتلال يرفع حالة التأهب بين صفوفه. وتواصل ردود الأفعال المنددة بحملة الإعدامات في السعودية، وطهران تدين صمت الدول الغربية. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث حذر حرس الثورة الإسلامية الكيان الصهيوني من أن تكرار أي عمل شرير سيواجه برد قاس ومدمر. وجاء في بيان للحرس أن الصواريخ القوية والدقيقة لقواته استهدفت الليلة الماضية مركز الصهاينة الاستراتيجي للتآمر والأعمال الشريرة في أربيل شمال العراق، مشيرا إلى العدوان الصهيوني الأخير على سوريا والذي أدى إلى استشهاد 2 من عناصره، معتبرا أن أمن البلد خط أحمر للقوات المسلحة التي لن تسمح لأحد بالتهديد أو الاعتداء عليه. يذكر أن مصادر موثوقة كشفت أن المقر المستهدف هو مركز عمليات رئيسي لجهاز الموساد، وقد أدى لمقتل 4 ضباط إسرائيليين وجرح 7 آخرين بينهم 4 في حال خطرة. حول إعلان حرس الثورة الإسلامية استهداف مركز للموساد الصهيوني بصواريخ القوية والدقيقة شمال العراق، نستمع إلى التقرير التالي.
وجاء الرد الذي توعد به حرس الثورة الإسلامية الصهاينة ردا على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني، وتساقطت الصواريخ الباليستية على أوكارهم في المنطقة. حرس الثورة الإسلامية أعلن في بيان استهداف المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني بصواريخه الدقيقة والقوية، محذرا الصهاينة من أن تكرار أي أعمال شريرة سيواجه بردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة. الحرس شدد على أن أمن واستقرار البلاد خط أحمر، مؤكدا أنه لن يسمح لأحد بتهديده أو التعرض إليه. يأتي رد الحرس بعد حادثين: الأول استشهاد ضابطين من أفراد حرس الثورة الإسلامية المدافعين عن المراقد المقدسة في سوريا، وهما العقيد إحسان كربلاي بور والعقيد مرتضى سعيد نجاد، بقصف صهيوني في سوريا، حيث توعد الحرس الكيان الصهيوني بأنه بلا شك سيدفع ثمن هذه الجريمة. والثاني إعلان وزارة الأمن الإيرانية عن توجيه ضربة قاسية لما وصفته بأكبر شبكة تجسس تابعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب البلاد، حيث قال رئيس دائرة الأمن في المحافظة إن الشبكة سعت من خلال توظيف البلطجية للقيام بعمليات تخريبية داخل الأراضي الإيرانية، مضيفا أنه تم القضاء على هذه التهديدات وتوجيه الضربة اللازمة للشبكة. وبشأن الحدث الأول، وجهت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة رسالة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، أكدت فيه المسؤولية الدولية لإسرائيل في اغتيال الشهيدين الإيرانيين في سوريا، لافتة إلى أن إيران تحتفظ لنفسها وفق ميثاق الأمم المتحدة بحق الرد على مثل هذه الأعمال الإجرامية في أي وقت ترتئيه. وعلى إثر ذلك كشفت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جيش الاحتلال رفع مستوى تأهبه في الشمال تحسبا لأي رد إيراني على الجريمة الصهيونية في سوريا، لكن الرد جاء من حيث لا يحتسبون.
باركت لجان المقاومة الفلسطينية القصف الإيراني لمركز رئيسي للموساد الصهيوني شمال العراق، واعتبرته دليلا على أن الكيان الغاصب هش وضعيف، ولا يمكن ردعه إلا بالمقاومة الحقيقية، داعية جميع الأطراف الفلسطينية لتوحيد الصفوف لطرده من المنطقة بشكل نهائي. هذا وافدت وسائل إعلام عبرية بأن جيش الاحتلال رفع حالة التأهب بأنظمته للدفاع الجوي والاستخبارية تحسبا لرد إيراني. وأوضحت المصادر أن جهاز الأمن الصهيوني يستعد لأي سيناريو، والذي قد يشمل صواريخ إيرانية صوب الأراضي المحتلة، لافتة إلى احتمال تنفيذ هجوم على الحدود أو إطلاق طائرات مسيرة. اعتبر القيادي في الجهاد الإسلامي أحمد المدلل استهداف حرس الثورة لمقر الموساد الإسرائيلي في أربيل ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال ضد الشعبين الإيراني والعراقي. لنستمع إلى جانب من تصريحات أحمد المدلل بهذا الخصوص.
الرد الإيراني على مقرات الموساد في أربيل يأتي في سياق التأكيد على أن إيران لا يمكن أن تعطي الحرية للاحتلال الصهيوني لأن يستبيح أراضي العراق، وهذا رد طبيعي على جرائم الموساد ضد الشعب الإيراني والشعب العراقي. والاحتلال الصهيوني يجب أن يتوقع الكثير من الردود الإيرانية طالما أن الموساد يتواجد ويستبيح أراضي عربية.
أعلن المدير العام للأمن في محافظة أذربيجان الغربية عن تفكيك شبكة تجسس تابعة للكيان الصهيوني في هذه المحافظة. وقال المسؤول الإيراني أن أكبر شبكة تجسس تابعة للكيان الصهيوني في أذربيجان الغربية تلقت الشهر الماضي ضربات شديدة. وأضاف أنه تم في هذا الأسبوع تفكيك شبكة تجسس في أذربيجان الغربية وتسليمها إلى السلطات القضائية. وتابع المدير العام للأمن في أذربيجان الغربية أنه تم أيضا إلقاء القبض على أكبر عصابة أسلحة وذخائر كانت تنوي القيام بأعمال تخريبية في المحافظات الحدودية قبل أكثر من شهرين. قال مجلس الشورى الإسلامي في إيران إن إلغاء الحظر جزئيا أو على الورق لا يخدم مصالح البلاد، مطالبا بأن تكون الضمانات واقعية وليست قانونية فقط. ودعا المجلس في بيان الفريق الإيراني المفاوض إلى بذل الجهود للحصول على ضمانات اقتصادية وسياسية كافية من الولايات المتحدة بعدم تكرار انسحابها من الاتفاق النووي، معتبرا الحفاظ على العناصر الأساسية لبرنامج إيران النووي داخل البلاد أقوى ضمان بهذا الشأن. وشدد البيان على عدم تلبية طلب واشنطن لخفض أسعار النفط دون تحقيق مطالب طهران المشروعة في ظل الأوضاع الراهنة التي زادت فيها حاجة الغرب لإمدادات الطاقة الإيرانية. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن إيران تستخدم الميدان والدبلوماسية بحكمة للدفاع عن المصالح والأمن القومي. وقال شمخاني في تغريدة أن الميدان والدبلوماسية هما أداة إنتاج القوة في إيران والتي تستخدمها بحكمة للدفاع عن مصالحها وأمنها القومي، مؤكدا أن الشعب تعلم خلال 4 عقود من عمر الثورة أن الاعتماد على الشرق والغرب لا يضمن حقوقه وأمنه. إلى ذلك أعلن البيت الأبيض أن مباحثات فيينا مرهونة بما ستشهده الأيام المقبلة من حوار دبلوماسي، مشيرا إلى عودة الوفود إلى عواصمها لغرض المشاورة. دانت الخارجية الإيرانية عمليات الإعدام الجماعية الأخيرة في السعودية، مشددة على أن ذلك يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي. ووصف المتحدث سعيد خطيب زاد هذا العمل اللا إنساني بأنه يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ويتعارض مع المبادئ الإنسانية والإجراءات القانونية المعتمدة والعادلة. وقال إن عمليات الإعدام والعنف الجامع ليست حلا للأزمات ذاتية الافتعال، وإن الحكومة السعودية لا تستطيع استخدام العناوين الرئيسية المعتادة للتستر على الإضرابات السياسية والقضائية وقمع المواطنين، مدينا صمت الدول المتشدقة بحقوق الإنسان في هذا المجال. ندد حزب الله بحملة الإعدامات الجماعية التي نفذها النظام السعودي مؤخرا بحق 81 شخصا غالبيتهم من أهالي المنطقة الشرقية في المملكة وآخرون من جنسيات عربية. بيان للحزب أكد أن هذه الجريمة تكشف حقيقة الرياض في ممارستها أبشع صور التمييز الطائفي بحق شعبها، مطالبا علماء الدين والمنظمات الإنسانية والدولية بإدانة هذا النظام. بدوره وصفت حركة أنصار الله اليمنية الإعدامات التي طالت يمنيين أيضا بالمنافية لمبادئ الدين الإسلامي، محملة السعودية تبعات هذه الممارسات، فيما اعتبرت حركة النجباء العراقية هذه الخطوة بالجريمة المضللة لنظام يعتبر خطرا على العالم. دان اليمنيون أعدام السعودية لواحد وثمانين معتقلا في سجون المملكة، بينهم عشرات الناشطين السلميين وأسرى يمنيون. للمزيد من التفاصيل نسمع على التقرير التالي.
81 شخصا بينهم أسيران يمنيان أقدم النظام السعودي على إعدامهم. الأسيران الشهيدان هما حاكم مطري البطيني وحيدر علي الشوذاني.
تفاجأنا أن من بين الذين قام النظام السعودي بإعدامهم يوم أمس أسيرين من أسر الجيش واللجان الشعبية تم أسرهم في جبهة الحدود قبل عدة سنوات، وهم من ضمن الذين قمنا برفع أسمائهم في الكشوفات التي سلمت للأمم المتحدة، وهذه تعتبر جريمة بحق الأسرى وانتهاك خطير جدا للقانون الدولي والقانون الإنساني وانتهاك لكل القوانين والأعراف التي تحمي الأسرى وتصون حقوقهم.
وأصدرت رابطة علماء اليمن بياناً أدانت فيه هذه الجريمة واصفة إياها بالمخالفة الواضحة للشريعة الإسلامية والأحكام القضائية العادلة. ومن جهتهم عبر الناشطون والمواطنون اليمنيون عن غضبهم الشديد وإدانتهم لهذه الجريمة.
بلا شك أن جريمة إعدام الأسرى أو معاملتهم كمتهمين جنائيين هي انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وانتهاك لاتفاقية جنيف الأربع التي تحرم مس الأسرى أو الاعتداء عليهم أو محاكمتهم، ناهيك عن إعدامهم.
إعدام النظام السعودي للأسرى خيانة وجريمة، ولا أحد يعدم الأسير ولا أحد يعدم ولا يعدم كلهم أحرار، وأي نظام يعدم الأحرار يعتبر جريمة لا تغفر.
الإعدامات الجماعية التي ينفذها النظام السعودي مجددا تهز الشارع اليمني وتذكر بالمجازر الوحشية التي كانت ترتكبها داعش في سوريا والعراق.
مستمعينا الكرام، حصادنا متواصل وفي بعد الفاصل. القوات الروسية تعلن استهداف قاعدة تابعة للناتو غرب أوكرانيا تستخدم لتدريب المرتزقة والإرهابيين. الأسرى الفلسطينيون يؤكدون استعدادهم لإضراب بسجون الاحتلال وسط دعوات لشد الرحال للأقصى. الرباط تسير أول رحلة تجارية مباشرة إلى تل أبيب والجهاد الإسلامي تعتبرها انحيازا للاحتلال. أهلا بكم من جديد. استهدفت القوات الروسية بصواريخ قاعدة عسكرية أوكرانية قرب الحدود البولندية تعتبر أكبر مركز غرب البلاد يضم مدربين أجانب. وأفادت مصادر إعلامية روسية بأن الوحدات العسكرية دكت معسكرا قرب مدينة الفوف، موضحة أن الموقع يضم كوادر تدريبية تابعة لحلف الناتو ويستخدم لتجميع المرتزقة والإرهابيين. وكانت الخارجية الروسية حذرت من أن قوافل السلاح من الخارج ستكون أهدافا مشروعة للقوات الروسية. إلى ذلك أعلنت الدفاع الروسي تدمير 3700 منشئة عسكرية أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية، مشيرة إلى تقدم قواتها لمسافة 14 كيلومترا في يوم واحد. حول آخر التطورات الميدانية في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
القوات الروسية تواصل التقدم باتجاه العاصمة الأوكرانية وباتت على بعد عدة كيلومترات من وسط كييف، في وقت كشفت وزارة الدفاع الروسية قائمة بالخسائر التي منيت بها القوات الأوكرانية في الساعات الأخيرة. الوزارة أكدت أن قواتها دمرت المركز الرئيسي لاستخبارات الإشارة الأوكرانية في بروفاري والمطار العسكري في فاسيلكيف قرب كييف وخمس طائرات من دون طيار، بينها اثنان من طراز بيرقادار، مستهدفة 145 موقعا عسكريا أوكرانيا ومخازن للذخيرة. وأضافت أن الجنود الروس يواصلون البحث عن منظومات الدفاع الجوي المحمولة التي تخلت عنها القوات الأوكرانية. وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف تدمير نحو 4000 من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن جيش بلاده وصل التقدم على جبهة واسعة في أوكرانيا واستولى على عدد كبير من منظومات الدفاع الجوي المحمولة. وأضاف أن الطيران الروسي دمر مطارا عسكريا في مدينة فاسيلكوف ومركزا رئيسيا للاستخبارات الإذاعية والإلكترونية في منطقة بروفوري. وزارة الدفاع البريطانية ذكرت أن القوات الروسية تعيد تنظيم صفوفها على ما يبدو لشن هجوم جديد قد يستهدف كييف في غضون أيام قليلة، مشيرة إلى أن المعارك شمال غرب العاصمة مستمرة وأن مدن خاركيف وتشارنهيف وسومي وماريوبل ما زالت تحت الحصار، ولفتت إلى أن هذه المدن تتعرض لقصف روسي مكثف. في المقابل تحدث الجيش الأوكراني عن سيطرة القوات الانفصالية المدعومة من روسيا على عدد من الضواحي شرقية مدينة ماريوبل الساحلية المحاصرة منذ أيام، مشيرا إلى أن ما يصل إلى نصف بلدة إيسيوم في منطقة خاركيف الواقع على الحدود مع إقليم دونستيك تخضع للسيطرة الروسية. وذكر الجانب الأوكراني أن القوات الروسية تحاول بدء الهجوم حول مدينة فولونوفاخا في إقليم دونباس، وأشار إلى وقوع معارك عنيفة حول بلدة روبيشنا الواقع في إقليم لوهانسك شرقي أوكرانيا.
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن المحادثات مع أوكرانيا ستجري يوم غد الاثنين. وكان عضوا في الوفد الروسي المفاوض أكد أن هناك تقدما كبيرا في مواقف الوفدين مقارنة مع كانت عليه في بداية التفاوض، مشيرا إلى أنه قد يتم التوصل إلى موقف مشترك قريبا. ونقلت وكالة رويترز عن مفاوض أوكراني قوله: نتوقع الخروج بنتائج من محادثاتنا مع الجانب الروسي خلال الأيام المقبلة. تتواصل الحملات الشعبية المطالبة برفع الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان السعودي على الشعب اليمني منذ 7 سنوات، وقد أدى الحصار الظالم للتحالف السعودي وفاة العديد من المرضى اليمنيين وتسبب بأزمات معيشية وشحف الوقود وتوقف في منشآت الدولة الخدمية وتفشي الأمراض والأوبئة. حول أزمة المشتقات النفطية وتأثيرها على الوضع الاقتصادي والمعيشي في اليمن نتابع التقرير التالي.
لا تقتصر جريمة قرصنة سفن الوقود ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة عند مضاعفة المعاناة على الشعب اليمني، ثم توجه آخر تخلفه هذه الأزمة المفتعلة تجفيف أي إيرادات يمكن أن تسهم في دعم الحساب الخاص بمبادرة المرتبات. المسيرة في هذا الصدد حصلت على نسخة من سندين، الأول لتحصيل البنك المركزي فرع الحديدة في حسابه الخاص بمبادرة المرتبات قرابة 800 مليون ريال كرسوم جمركية للسفينة فوس باور التي كانت تحمل أكثر من 20,000 طن من مادة المازوت وقرابة 5,000 طن من مادة السولار، والتي وصلت إلى ميناء الحديدة بتاريخ 18 أكتوبر 2021 العام الماضي. والسند الثاني لتحصيل أكثر من 1,088,000,000 ريال كرسوم جمركية لسفينة آي سي ليون، والتي تحمل قرابة 30,000 طن من مادة السولار المعروفة بالديزل، وصلت إلى ميناء الحديدة أواخر العام الماضي. تؤكد بيانات شركة النفط أن السفينتين هما من أصل 5 سفن وقود للاستهلاك العام، سمح لها فقط بالرسو في ميناء الحديدة طوال العام المنصرم، أي بنسبة 5% من الاحتياج الطبيعي، وهو ما يعني أن مجمل ما تم توريده لحساب البنك المركزي كرسوم جمارك لا يزيد عن 4 مليارات ريال فقط، وهو مبلغ لا يغطي 5% من رواتب الموظفين لشهر واحد. تؤكد الوثيقتان التزام المجلس السياسي الأعلى بالمبادرة التي أطلقها من طرف واحد مطلع يوليو من العام 2019، فيما ظل الطرف الآخر يستنزف كل الإيرادات دون أن يقدم أي ريال لصالح المرتبات رغم الإتاوات الضخمة التي يستحصلها بشكل غير شرعي عبر الموانئ والنقاط التي يسيطر عليها، عدا عن النفط المنهوب والذي يمكن أن تغطي صادرات شهر واحد منه رواتب كل الموظفين لعام كامل وزيادة.
واصلت قوى العدوان السعودي خرقها لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة اليمنية وسط صمت دولي متعمد. وأفادت مصادر عسكرية محلية أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من 230 خرقا في الحديدة خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى شن طائرات السعودية عدة غارات بأجواء مناطق حيس والجبلية. وألفتت المصادر إلى اعتداء المرتزقة بالأسلحة الرشاشة وقصف بالمدفعية مناطق متفرقة داخل المحافظة. كما تعرضت مديريات رازح وشدا ومنبه بمحافظة صعدة لضربات بقذائف المدفعية أسفرت عن إصابة 4 مدنيين، فيما نفذ العدوان غارات بأجواء حجة والجوف ومأرب. فلسطينيا، حيث أكد نادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى بسجون الاحتلال ماضون في استعدادهم لخوض إضراب مفتوح عن الطعام في 25 من الشهر الجاري. وأوضح نادي أن هذا الإضراب مرهون بمدى استجابة إدارة السجون لمطالبهم، مضيفا أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق جملة من المطالب الحياتية التي حاول الصهاينة المساس بها. ويحتج الأسرى الفلسطينيون على إجراءات تعسفية اتخذتها سلطات الكيان بحقهم كرد فعل على نجاح 6 أسرى بانتزاع حريتهم من سجن جلبوع العام الماضي قبل أن يتم اعتقالهم مجددا. دعا خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري إلى شد الرحال للمسجد المبارك وتكثيف الوجود فيه لإعماره وصد اعتداءات المستوطنين واقتحاماتهم. وعبر صبري عن رفضه لما وصفها بالدعوات الباطلة التي تطلقها ما تسمى جماعات الهيكل لإقامة شعائر دينية الأربعاء والخميس القادمين فيما يسمى عيد المساخر، وقال أن هذه الخطوة تستفز مشاعر المسلمين، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية عن تداعيات هذه الاقتحامات. إلى ذلك، دعا نشطاء فلسطينيون إلى إحياء صلاة فجر الجمعة القادم بالمسجد الأقصى تحت شعار فجر الحرائر لإفشال مخططات التهويد وأطماع المستوطنين. أقلعت طائرة بوينغ تابعة للخطوط الملكية المغربية من الدار البيضاء متوجهة إلى مطار بن غوريون في أول رحلة تجارية مباشرة بين المغرب وكيان الاحتلال بعد 15 شهرا من التطبيع. وقالت شركة الطيران المغربية في بيان إن الطائرة تقل وفدا من رجال أعمال مغاربة وشخصيات من عالم الثقافة، مشيرة إلى أنه سيتم تسيير 4 رحلات أسبوعيا على هذا الخط الجوي الجديد. وبدورها أدانت الجهاد الإسلامي هذه الخطوة واعتبرت أنها تمثل إمعانا بالانحياز الرسمي لكيان الاحتلال، مؤكدة أن هذه السياسات لا تمثل الشعوب العربية والإسلامية. أكد عدد من مسؤولي حزب الله أن المقاومة ستواصل حماية لبنان من المشاريع العدوانية والحصار الاقتصادي الأمريكي. وقال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن المقاومة ستكسر الإدارة الأمريكية في لبنان. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يستهدف مركزا للموساد شمال العراق، وأنباء عن مقتل 4 ضباط وجرح آخرين بينهم حالة خطرة. الفصائل الفلسطينية تبارك عملية حرس الثورة، وجيش الاحتلال يرفع حالة التأهب بين صفوفه. وتواصل ردود الأفعال المنددة بحملة الإعدامات في السعودية، وطهران تدين صمت الدول الغربية. أعزائي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامجنا الأسبوعي مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. سنتطرق في هذا البرنامج إلى جوانب من حياة كبار المشاهير الإيرانيين، ومنهم الأديب والمفكر والكاتب والسياسي الإصلاحي الإيراني الشهير أمير علي شير نوائي. كونوا معنا واصحبونا.
أعزائنا، تطرقنا في حلقاتنا السابقة إلى فترة حكومة التيموريين التي كانت من أفضل الفترات التي حكمت فيها العوائل في إيران، باعتبار أنها كانت راعية للثقافة والتقدم والعلم والفن، مما رفع من سمعتها وجعلها من أبرز الحكومات في تاريخ الثقافة الإيرانية، خصوصا وأنها كانت تزخر بالنخب العلمية والثقافية والفنية والسياسية كأمير نظام الدين علي شيرنوائي الوزير في عهد السلطان حسين بايقرا الذي كان حاكما في هرات بأفغانستان ضمن أراضي إيران القديمة.
نعم، فوجود شير نوائي أضف لمعانا خاصا على تاريخ التيموريين في إيران، وقد كان شير نوائي على صلة مع الفنانين في كافة المجالات، أي المعماريين والرسامين والخطاطين وأساتذة فن حياكة السجاد والزخارف، بالإضافة إلى الأدباء والشعراء والعرفاء.
اللافت أن شير نوائي لم يكن يتعامل مع الأساتذة والفنانين من منطلق الرئيس والمرؤوس، ومن خلال ملاحظة تعامله مع كبار الشعراء كالشاعر جامي أو الفنان بهزاد أو واعظ الكاشفي الذين كانوا آنذاك من كبار الأدباء، يمكن أن نتعرف على أخلاقية شير نوائي من جهة، ونتعرف أيضا على دوره في إثراء الأدب والشعر والخط والكتابة آنذاك. وفي مجال الرسم، فإن الأديب شير نوائي كان من أبرز حماة الفنانين، وكان يولي أهمية كبرى في تزيين المباني وورش الرسم ونسخ الكتب والتذهيب.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. من أبرز الرسامين الذين برعوا في فترة حكم أمير شير نوائي هو السيد روح الله ميرك، الذي كان أول رسام تلقى الرعاية والدعم من شير نوائي. وكان روح الله ميرك رئيسا لمكتبة بلاط السلطان حسين بايقرا، وكان من أكبر أساتذة فن التذهيب ورسم وكتابة الكتيبات على المباني، بحيث إن الكتيبات على مباني هرات التي كتبت بخط الأستاذ ميرك لا تزال شامخة وماثلة للعيان.
نعم أعزائنا الأفاضل، وقد جاء في كتاب مكارم الأخلاق بشأن فن كتابة الكتيبات على يد الفنان ميرك وعلاقته المباشرة بالحاكم علي شير نوائي عندما كان وزيرا في بلاط حسين بايقرا، إن أمير علي شير نوائي أمر في عام 904 للهجرة بتزيين المسجد الجامع في هرات وإعادة إعماره، وأوعز علي شير نوائي إلى روح الله ميرك تولي كتابة كتيبة المسجد المذكور، إلا أن تماطل الأستاذ ميرك دفع بشير نوائي إلى إصدار أوامره بضرورة إنهاء العمل في 15 يوما.
وهذا النوع من التعامل يؤكد بلا شك مدى الأهمية التي كان أمير علي شير نوائي يوليها لإتقان العمل وإنهائه في الموعد المناسب، واهتمامه بالفن والفنانين. ومن الفنانين الآخرين الذين برزوا مستمعينا الأفاضل في عهد علي شير نوائي هو كمال الدين بهزاد، الذي كان من أبرز الرسامين في القرن التاسع وأحد أبرز الرسامين في تاريخ إيران.
إن الزخارف التي كانت في بلاد السلطان حسين بايقرا قد رسمت على يد الفنان بهزاد الذي يعود الفضل في تألقه وبراعته إلى شير نوائي، فاهتمام الأخير بالفنانين كالأستاذ بهزاد رفع من مستوى الفن المعماري في مدينة هرات، خصوصا وأنه قد استفاد كثيرا من مكتبة السلطان حسين بايقرا بأحسن شكل ليزيد من مستواه العلمي ويرفع من درجته وبراعته في فن الخط والرسم وابتكار قوالب جديدة في الخط والرسم. أحبتنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ما زلتم تواصلون برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية، نعود إليكم بعد الفاصل.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. ولد الفنان والرسام الكبير بهزاد في عام 54 بعد 800 في مدينة هرات، وتولى الرسام الكبير أمير روح الله المعروف بميرك رعايته وتعلم منه فن الرسم، واشتغل لفترة في كتابة ونسخ الكتب في مكتبة بلاط السلطان حسين بايقرا. وقد بدأ ميرك نشاطاته في الرسم في هرات وتعرف على كبار الأساتذة، ومن أكبر المشجعين له هو أمير علي شير نوائي الذي أخبر السلطان بايقرا بذلك، وقد أشار الكاتب خواند مير أحد كبار الكتاب في ذلك العصر في كتابه إلى دور شيرنوائي في بروز وشهرة الفنان بهزاد، فقال إن أكثر الرسامين في ذلك الزمان والفنانين والمعماريين الكبار قد برزوا وذاع صيتهم بفضل أمير علي شيرنوائي، سوى الرسام الكبير أمير روح الله المعروف بميرك الذي درس عنده بهزاد، فقد تتلمذ على يد الفنان والرسام السيد أحمد التبريزي.
إضافة إلى اهتماماته في الرسم والفن والكتابة والخط والبناء، فإن أمير علي شيرنوائي كان دؤوبا على المشاركة في المجالس بحضور العلماء والفنانين التي كانت تتبادل فيها المعلومات بين الفنانين والأدباء والكتاب وكافة أصحاب المهن، كما أن شيرنوائي أضفى رونقا وجمالية على مكتبة هارات التي باتت مركزا لتجمع الأساتذة في كافة المجالات للتزود من كتبها ولقاء شيرنوائي. ومن أبرز الرسامين الذين حظوا برعاية شيرنوائي هم الفنان حاجي محمد النقاش والملا ياري مذهب والملا درويش محمد الذين تلقوا الدعم الكبير من شيرنوائي لتبرز كوامن تجاربهم في مجالات الرسم والتذهيب والزخرفة.
إلى هنا أحبتنا المستمعين نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من هذا البرنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية،
والتي تعرفنا فيها على جانب آخر من جوانب الأديب والكاتب والسياسي الإيراني الكبير أمير علي شيرنوائي.
نعم، حتى الملتقى، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
مولد الأكبر هالليلة، هالليلة هالليلة،
هالليلة هالليلة، مولد الأكبر هالليلة، هالليلة هالليلة، مولد الأكبر هالليلة، وحسيني شوفه من طه وصوفه، وحسيني شوفه من طه وصوفه، مولد الأكبر هالليلة.
بين الرمش وبين العين اسمه يتلالى، مطبوعة فوق الخدين أجمل إطلالة، من أول أولاد حسين وأول أمالة، فقدوما بين الأنوار شمس الأعياد، تشدو من اسم الكرار لحن الميلاد، مو حسين قد صار مرآة الهادي. لا إله إلا خل المختار، اطباع وشكل من طبع لغصان ترجع للأصيل،
من طبع لغصان ترجع للأصيل.
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله،
ميلاده ميلاده بالكون أزهر ميلاده، ذاته معروفة
من طه وصوفه،
مولد الأكبر هالليلة،
الأكبر هالليلة، هالليلة هالليلة، مولد الأكبر هالليلة، وحسيني شوفه من طه وصوفه، وحسيني شوفه من طه وصوفه، مولد الأكبر هالليلة،
مولد فيه الفرحة تبان في أطهر عيله، يوم 11 من شعبان بنهار وليلة، لحسين بشبله فرحان ويا فرحة ليلة، بشرى من أحلى الأيام تحلى ذكراها، حتى لو مرت أعوام تبقى بشراها، ميلاد الأيام الفريق الدام نورا أثرها. لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله،
في الدنيا مزهرت والله،
لا إله إلا الله،
الأكبر بالأفضل نورها الشهر، بالفضل تمتاز أصناف البشر، تفترق ما بين أحجار ودرار،
تفترق ما بين أحجار ودرار.
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله،
أنوارا أنوارا الأكبر شعد أنوارا، تتلالى طيوفا
منطاها وصوفا،
مولد الأكبر هالليلة هالليلة هالليلة
الأكبر
الأكبر شرفها، قلب حسين بهالميلاد أصبح يعرفها، والفرحة بأول الأولاد شنه ليوصفها. هذا عن خبر قد جاء يبقى مرويا، لحسين أحلى الأسماء يسمو قدسيا، كل صبي بالأبناء يسميه عليا. لا إله إلا الله،
لا إله
اسم علي من اسم الله،
لا إله إلا الله،
كل فرح لباب بالقلب انفتح، وبعلي هاليوم كل قلب انشرح، وبغرام الآل يا محلى الفرح،
وبغرام الآل يا محلى الفرح.
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله،
من حدر من حدر وارث اسمه من حدر، من اسم الله حروفه
من طه وصوفه،
مولد الأكبر هالليلة
هالليلة هالليلة، مولد الأكبر هالليلة هالليلة هالليلة،
مولد الأكبر
هالليلة، وحسين يشوفه من طه وصوفه، وحسين يشوفه من طه وصوفه، مولد الأكبر
مولد الأكبر هالليلة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. نظام السلطة والهيمنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا، أشرنا في الحلقة 26 من هذا البرنامج إلى أهمية وجود تقييم وتحليل دقيق للسلوك الذي ينتهجه العالم الاستكباري الغربي بكل مكوناته التي تمثل نظام السلطة والهيمنة. وإن الأسلوب الذي يتواجه به اليوم هذا النظام الاستكباري الجائر مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسائر الحركات الإسلامية يمثل جزءاً من السياسات العامة لهذا النظام، التي تتنوع بأساليبها من استعباد الشعوب والتسلط على مقدراتها ونهب ثرواتها دون أدنى اكتراث بمصالح الشعوب ومطالبها. فإن النظرة المعادية للغرب ولأمريكا إنما هي من إفرازات نظرة عقلانية وصائبة وتجارب طويلة ومريرة خاضها الشعب الإيراني جراء السياسات الأمريكية الإجرامية والمعادية. نتابع بحثنا هذا في حلقة اليوم، كونوا معنا واصحابونا. أيها الإخوة الإخوة والأخوات، في يومنا هذا تعمل القوى السلطوية الغربية المتمثلة بالدول الرأسمالية الكبرى وعلى رأسها بريطانيا بقوة من أجل تقوية الكيان الصهيوني الغاصب والظالم وتسليطه على مقدرات شعوب المنطقة. وهذا التوجه المفجع ليس مقبولا من أي إنسان منصف، ولا يمكن لأحد أن يمر مرور الكرام من أمام هذه الجريمة. مع بروز ظاهرة الاستعمار والاستكبار العالمي المشؤومة، واجه العالم خلال القرنين المنصرمين أفولا كبيرا أرسى لظهور نظام السلطة والهيمنة الذي يقسم الدول والشعوب إلى قسمين: سلطوي وخاضع للسلطة والهيمنة. وفي ظل هذا الواقع الأليم، تعودت الدول والحكومات الاستكبارية والمتجبرة على أن تكون سلطوية ومهيمنة تتحكم باقتصاديات الشعوب وثقافاتها وسياساتها وفي أنماط سلوكها وتطبيقاتها الاجتماعية، وهي تتدخل من موقع الغطرسة والبلطجة لكي تصادر ثروات وقرارات الدول ومقدرات شعوبها وتتحكم بها وتوجهها في الاتجاهات التي تخدم مصالح الدوائر الاستكبارية والاستعمارية. في هذا المجال يقول قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد علي الخامنئي إن ما يقض مضاجع القوى الاستكبارية العالمية هو صمود وتحدي شعب في دولة مهمة ومعروفة بغناها التاريخي والثقافي وخصائصها الفريدة أمام هذه العادة القبيحة والبشعة، أي التسلط والغطرسة والعنجهية. من هنا نرى أمريكا غاضبة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشكلت ضدها جبهة موحدة من القوى الاستكبارية. في المقابل ولنفس هذا السبب، تهفو قلوب شعوب العالم للشعب الإيراني وتنجذب إليه، كما أن هناك حكومات لا تجرؤ على الوقوف بوجه نظام السلطة والهيمنة وتتكتم على مشاعرها الحقيقية في تأييد موقف نظام الجمهورية الإسلامية الصامد والمتحدي للغطرسة الاستكبارية. وهذا ما لمسناه من خلال اتصالاتنا الدولية والإقليمية. نستكمل بحثنا هذا حول نظام السلطة والهيمنة في الحلقات المقبلة من هذا البرنامج بإذن الله. المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
دعاء في قصة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وأفضل الصلاة والسلام على رسولنا الكريم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم. أهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج، ننقل لحضراتكم فيه أولا من قصص الدعاء المستجاب ما رواه الشيخ الجليل علي بن إبراهيم في كتاب التفسير. أيها الإخوة، عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال: لما طرح إخوة يوسف يوسف في الجب، دخل عليه جبرائيل وهو في الجب فقال: يا غلام، من طرحك في هذا الجب؟ قال له يوسف: إخوتي، لمنزلتي من أبي حسدوني، ولذلك في الجب طرحوني. قال: فتحب أن تخرج منها؟ فقال له يوسف: ذاك إلى إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قال: فإن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب يقول لك: قل: اللهم إني أسألك، فإن لك الحمد لا إله إلا أنت، الحنان المنان بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، صل على محمد وآل محمد، واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب. فدعا ربه فجعل الله له من الجب فرجا، ومن كيد المرأة مخرجا، وآتاه ملك مصر من حيث لم يحتسب. وروي أيها المؤمنون في كتاب الأمالي للشيخ الطوسي أنه جاء رجل إلى سيدنا الإمام الصادق عليه السلام فقال له: يا سيدي، أشكو إليك دينا ركبني وسلطانا غشمني، وأريد أن تعلمني دعاء أغتنم به غنيمة أقضي بها ديني وأكفى بها ظلم سلطاني. فقال: إذا جنك الليل فصل ركعتين، اقرأ في الأولى منهما الحمد وآية الكرسي، وفي الركعة الثانية الحمد وآخر الحشر من قوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، إلى خاتمة السورة. ثم خذ المصحف فدعه على رأسك وقل: اللهم بهذا القرآن وبحق من أرسلته به، وبحق كل مؤمن مدحته فيه، وبحقك عليهم، فلا أحد أعرف بحقك منك بك يا الله 10 مرات، ثم تقول يا محمد 10 مرات، يا علي 10 مرات، يا فاطمة 10 مرات، يا حسن 10 مرات، يا حسين 10 مرات، يا علي بن الحسين 10 مرات، يا محمد بن علي 10 مرات، يا جعفر بن محمد 10 مرات، يا موسى بن جعفر 10 مرات، يا علي بن موسى 10 مرات، يا محمد بن علي 10 مرات، يا علي بن محمد 10 مرات، يا حسن بن علي 10 مرات، يا حجة 10 مرات، ثم تسأل الله حاجتك. فمضى الرجل وعاد إليه بعد مدة وقد قضي دينه وصلح له سلطانه وعظم يساره. وأخيراً نقرأ لحضراتكم ما رواه الشيخ المفيد في الاختصاص عن القاسم بن بريد العجلي عن أبيه قال: دخلت على أبي عبد الله الصادق عليه السلام فقلت له: جعلت فداك، قد كان الحال حسنة وإن الأشياء اليوم متغيرة. فقال: إذا قدمت الكوفة فاطلب 10 دراهم، فإن لم تصبها فبع وسادة من وسائدك ب10 دراهم، ثم ادعو 10 من أصحابك واصنع لهم طعاما، فإذا أكلوا فاسألهم فيدعو الله لك. قال: فقدمت الكوفة فطلبت 10 دراهم فلم أقدر عليها حتى بعت وسادة لي 10 دراهم كما قال، وجعلت لهم طعاما ودعوت أصحابي 10، فلما أكلوا سألتهم أن يدعوا الله لي، فما مكثت حتى مالت علي الدنيا. رزقكم الله وإيانا مستمعين الكرام خير الدنيا والآخرة، ونشكركم على جميل المتابعة لهذه الحلقة من برنامجكم دعاء في قصة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وزيد وبارك على رسول الله.